في حلقتنا هذه سنكمل ما قدمنا من مناقشات حول موضوع تحقيق المناط وأثره في وقف تنزيل الأحكام. يعرفنا الآن الأستاذ الدكتور عبد المجيد النجار عن بحثه بعنوان أثر تحقيق المناط في وقف تنزيل الأحكام.
أقول مبتدئا بسم الله إن أحكام الدين متعلقة بأفعال الناس تبغي هدايتها وتوجيهها إلى الحق وإلى ما فيه الخير، فتلك الأفعال هي مناطات الأحكام، وأفعال الناس هي أجناس عامة تتضمن أنواعا كثيرة، وهذه الأنواع تتضمن أفرادا من الأفعال غير متناهية. وبما أن الأفعال أفعال الناس على هذا النحو من التعدد ومن التنوع ومن التشابه، وبما أن الأحكام الشرعية المتعلقة بها هي أوامر ونواهي مصاغة صياغة لغوية وتهدف إلى توجيه هذه الأفعال على صعيد الواقع، فإن الأمر يدعو إلى التحقيق في مناطات الأحكام الشرعية ليتبين ما هو مشمول من الأفعال في معرض تعددها وتشابهها، ما هو مشمول للحكم الشرعي سواء على مستوى الدلالة أو على مستوى التطبيق في الواقع. لذلك فإن تحقيق المناط أصبح في آخر أطواره يشتمل على ثلاثة معان أساسية متواصلة ومتعاقبة. الأول هو تحقيق للمناط يتحدد به نوع الأفعال المقصودة بالحكم الشرعي، تمييزا له من مشابهاته مثل التحقيق الذي ينتهي إلى تحديد حكم المنع والعقوبة المعينة مخصوصا بنوع فعل السرقة التي هي سطو على المال، مال الغير، خلسة بغير حق، تمييزا له، تمييزا لهذا النوع من الغصب ومن الحرابة ومن الغش ومن القمار وغيرها، إذ كلها سطو على مال الغير بدون حق أو بغير حق. والثاني، المعنى الثاني لتحقيق المناط هو تحقيق للمناط يتحدد به المقصود بالحكم الشرعي من أفعال أو من أفراد أعمال الناس التي تحدث في الواقع، كأن يحدد الفعل الذي قام به أو سيقوم به زيد أو عمر في زمن محدد وفي مكان معين وفي ظروف وفي أحوال معينة. هل هو مثلا من نوع الربا فيشمله حكم المنع، أم هو من نوع البيع المؤجل أو الإيجار المنتهي بالتمليك مثلا فلا يشمله حكم المنع. وأما المعنى الثالث من تحقيق المناط فهو تحقيق للمناط يتحدد به ما إذا كان الفعل الذي وقع التحقيق فيه نوعا وعينا وتبينت مشموليته بالحكم المناسب له، هو تحقيق يتحدد به ما إذا كان الحكم الشرعي يطبق عليه في الواقع أو يوقف تطبيقه فلا يكون مشمولا له بالتطبيق أو بالتنزيل، وإن كان بالتحقيق السابق مشمول له بالدلالة. وهذا البعد الثالث من أبعاد تحقيق المناط، أول من أضافه بشكل واضح وعلمي وبين هو فيما نعلم الإمام الشاطبي، إذ يقول في هذا الشأن: إن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد يكون ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرى، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية. وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو يختم هذا القول بقوله وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة. وسنركز حديثنا في هذا المقام على هذا النوع من تحقيق المناط بسبب أن الدراسات والبحوث فيه قليلة أو هي متفرقة في أثناء كتب الأصول والمقاصد، ولا يجمعها باب واحد أو فصل واحد. وكذلك بسبب أن المنزلقات فيه كثيرة وخطيرة، والكثير مما يقع اليوم في أحوال المسلمين من التنطع في الدين ومن التفريط فيه أيضا إنما يقع بسبب إهمال هذا التحقيق أو هذا النوع من تحقيق المناط. ونلاحظ بين يدي هذا التحقيق الملاحظات التالية: أولا، التحقيق الذي ينتهي إلى وقف التنزيل هو استثناء وليس هو الأصل، إذا الأصل هو تنزيل الأحكام على أفعال الناس، وفي بعض الحالات يوقف هذا التنزيل استثناء. ثانيا، إذا انتهى التحقيق إلى إيقاف التنزيل فإن الحكم الذي وقع إيقافه يبقى قائما اعتقادا، لا يؤثر تعليقه بحال من الأحوال في استمرار مشروعيته كما يدعي ذلك بعض الناس اليوم. ثالثا، بعض الأحكام لا يصح في شأنها وقف التنزيل مطلقا، فالتنزيل في حقها دائم. حكم الصلاة مثلا ينزل دوما ولو بالإيماء، وحكم الزنا وهو المنع ينزل دوما فلا يتصور إيقاف منعه والأيلول به إلى الجواز في أي ظرف من الظروف وفي أي حال من الأحوال. والمبرر الشرعي لهذا التحقيق التنزيلي إذا صح التسمية وما قد ينتجه من وقف الأحكام هو أن أحكام الشريعة إنما شرعها الله تعالى لتحقيق المصلحة للناس، وهي محققة لهذه المصلحة على وجه العموم، غير أن الأفعال العينية التي يجري بها الواقع من طرف شخص ما وفي زمن ما وفي ظرف ما قد يحف بها من الملابسات ما يجعل تطبيق الحكم الشرعي عليها غير مثمر للمصلحة، أو يجعله بل قد يجعله أحيانا منتهيا إلى ضرر وإلى مفسدة من حيث شرع للمصلحة. فالواقع يجري على منطق خفي غير منضبط فيخالف أحيانا المنطق النظري المنضبط، وفي هذه الحالة يكون إيقاف التنزيل مشروعا لأن الحكم الشرعي إنما شرع لتحقيق مصالح العباد. وتنزيل الحكم أو إيقاف تنزيله يستلزم تحقيقا للمناط، على معنى التحقيق فيما إذا كان هذا التنزيل سيثمر المقصد المبتغى منه فيكون الفعل مناطا لتنزيل الحكم عليه، أو سيكون غير مثمر للمقصد أو مثمرا لمفسدة فلا يكون مناطا لتنزيل، ويكون إذن مشروعا إيقاف التنزيل. وعلى وجه العموم فإن تحقيق المناط التنزيلي يجب أن يقوم على التحقيق في أمرين أساسيين: الأول، التحقيق في العوامل المؤثرة في أفعال الناس التي من شأنها أن تجعل تنزيل الأحكام عليها غير مفضية إلى تحقيق مقاصدها، فإن الفعل الإنساني في تعيينه قد يكتسب من الخصوصيات الذاتية والموضوعية ما يؤثر فيه، فيجعل تنزيل الحكم الشرعي عليه غير مفض إلى مقصده خلافاً لعموم جنسه أو نوعه. والثاني هو التحقيق في المسالك التي من خلالها يعرف المآل، فإذا كان هذا المآل هو حصول المقصد عند التنزيل يجرى التنزيل، وإذا كان هذا المآل علم أنه يتخلف المقصد منه يوقف التنزيل. سنكتفي هنا بلمحات من التحقيق في هذا المعنى الثاني. فالكشف عن المآل يكون بطرق وبمسالك متعددة، نذكر منها على سبيل المثال والباب مفتوح للنظر في غيرها ما يلي. أولاً مسلك الاستقراء. مسلك الاستقراء هو أن يقع تتبع الحادثة التي تشبه الحادثة التي نحن بصددها في حياة الناس، فيعلم أن الغالب منها إذا طبق عليه الحكم الشرعي أثمر مقصده من المصلحة أو عكس ذلك، فيسترشد بذلك على أن المآل من التطبيق أو من التنزيل سيكون على النحو الذي كان في تتبعنا لهذه الأحداث. وبطبيعة الحال علوم الحديثة، علوم الإحصاء مثلا، كانت تقدمت كثيرا اليوم، فهي تعيننا كثيرا على هذا الأمر. وقد أفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإيقاع الطلاق البائن 3 بلفظ واحد، تشديدا على استهتار الناس بالطلاق وتضييقا لوقائعه. ولما جاء ابن القيم استقرأ أحوال الناس فوجد أن هذا التنزيل لم يفضي إلى مقصده، فبقي استهتار الناس بالطلاق ساريا، بل أنشأ عن ذلك جرم آخر وهو جرم التحليل، ولذلك أفتى بأن الطلاق البائن لا يتم إلا بالطلقات 3 غير مجتمعة في لفظ واحد. ثانيا مسلك الاستبصار المستقبلي، وذلك بناء على المعطيات والمعلومات الراهنة للاسترشاد بها على ما يؤول إليه الأمر في المستقبل. ومعلوم أنه قد أصبح علم المستقبليات علما قائما اليوم يمكن الاستفادة منه كثيرا لمعرفة مآل التطبيق والتنزيل لأحكام الشرع في أحداث معينة وفي حالات محددة. كأني بعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه استخدم هذا المسلك حينما تولى الملك واستعجله ابنه في أن يحمل الناس على تطبيق الأحكام الشرعية جملة، وأن يرد المظالم إلى آخره مما كان من الملوك قبله، فقال له قولته المشهورة: يا بني أخاف إن أنا حملت الدين على الناس جملة تركوه جملة. فقد استشرف بقراءة لعلم النفس الاجتماعي أن تطبيق بعض الأحكام لا يؤدي إلى مقصده، ولذلك أوقف بعض هذه الأحكام. الثالث هو مسلك الاسترشاد بالعادات الطبيعية. الإنسان سواء كان فردا أو مجتمعا تسير حياته على قوانين وسنن هي أشبه بقوانين الطبيعة وإن لم تكن منطبقة عليها. واعتبار هذه الطبائع تنبئ أحيانا كثيرة بمآلاتها، فيكون مسلك، فيكون هذا مسلك لمعرفة المآل. وربما عمر بن الخطاب رضي الله عنه استخدم هذه الآلية وهذه المسلك حينما أوقف حكم أو حد للسرقة في عام المجاعة، لأن هذا الحكم وهذه العقوبة مقصدها الردع وانكفاف الناس عن اتيان هذا الإثم وهو السرقة. ولكن من طبيعة الإنسان المركب فيه أنه إذا جاع ومسه حر الجوع، وربما أدى به هذا الجوع إلى الإشراف على الهلاك، فإنه لا يفكر في أن في تلك العقوبة التي ستطبق عليه ويذهب إلى السرقة لسد الرمق مباشرة. فهذا أيضا مسلك من المسالك التي يعرف بها المآل. وعلم النفس اليوم وعلم الاجتماع قد نجد فيهما ما يفيدنا كثيرا في هذا الشأن. المسلك الرابع هو مسلك الاسترشاد بالعادة العرفية. الناس قد تكون لهم أعراف وعادات تجعل من تطبيق حكم شرعي معين في حياتهم لا يؤدي إلى مقصده الشرعي، بل قد يؤدي إلى خلاف ذلك، فيسترشدوا بهذا لمعرفة المآل. وفي هذا نجد أصلا في القرآن وفي السنة، ومن ذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهذا عادات العرب أنه إذا سب من هو أثير لديهم من أب أو من إله فإنهم يردون هذه السب بما هو أشنع منها. والحكم الشرعي هو استهجان الآلهة المزيفة والأصنام، لكن هنا سيؤدي تطبيق هذا الحكم إلى مفسدة، وهو سب الله تعالى. المسلك السادس أو الخامس هو الاسترشاد بنية الفاعل. أحيانا الفاعل يكون له نية إلى عدم تحقيق المصلحة المبتغات من الحكم الشرعي. وعلى كل حال هنا ينبغي التحري، لأن الأحكام هي على الظواهر وليست على النيات، ولكن قد تكون النية مقترنة بعلامات وبقراء وأحيانا حتى بما يشبه التصريح على المآل، فيسترشد إذن بنية الفاعل على المآل في تطبيق الحكم عليه. وقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال له: ألي القاتل توبة؟ فقال له: لا، ليس للقاتل توبة. فلما رجع في ذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: إنني وجدت هذا الرجل يتطاير الشرر من عينيه، وإذا قلت له إن للقاتل توبة فكأنه سيذهب مباشرة لقتل من أغاظه أو من له ثأر عليه. فإذا وقع الاسترشاد بنية الفاعل وعلق الحكم الشرعي لما توصل إليه ابن عباس من أن المقصد سوف لن يحصل بل ستحصل المفسدة.
وجه الدكتور عبد المجيد النجار طلاب العلم للبحث والتحقيق في مجالات تعليق الحكم الشرعي حين يكون المقصد سوف لن يحصل بل تحصل المفسدة، مثل تطبيق حكم السرقة وحكم الزنا والجهاد والعديد من الأحكام الشرعية. يقدم لنا الدكتور السلمي تعقيبا على ما تفضل به الدكتور عبد المجيد.
أولا ينبغي أن نحصر كلامنا في مثل هذا المنتدى وتحقيقنا في تحقيق المناط الذي تسعى الندوة إلى تحريره، وهو ينبغي أن يكون تحقيق المناط العام بالدرجة الأولى. أما تحقيق المناط بالنسبة للأفراد فهذا شأن المفتي الخاص الذي يسأله المستفتي، وما يذكر من تأصيل له هو لإرشاد المفتين الخاصين حينما يتصل بهم المستفتي ويسأل، أو شأن القاضي ناظر القضية الخاصة. كلامنا هنا لا ينبغي أن نأخذ ما قيل في تحقيق المناط الخاص بالأفراد لنرقيه إلى أن يصبح هو آليات تحقيق المناط العام الذي ينبغي أن يجرى في على الأمة جميعا أو على بلد من البلدان. أيضا ينبغي أن نركز على تحقيق المناط في الأحكام التي وردت فيها نصوص عامة قطعية من القرآن والسنة أجمع عليها، أما تحقيق المناط في العلل المختلف فيها هو مطلوب نعم، لكن الأمر فيه أيسر. الآن لم يعد الناس يعني يفكرون في قضية تحقيق مناط الربا مثلا في كذا أو كذا، هل هو في الأصناف الأربعة، هل هو الطعم أو الكيل، هذا الأمر فيه أيسر سواء قلت الطعم أو الكيل، المهم أن يكون عندك منهج تسير عليه ولا إشكال في ذلك. لكن الآن وصل الأمر إلى أننا ننظر في تطبيق آيات وأحاديث قطعية طبقها المسلمون على مدى قرون طويلة قبل أن تأتي عصور النكسة وعصور الاستعمار. إذن هاتان نقطتان ينبغي أن يركز عليهما في الكلام في تحقيق المناط في ظني. من التساؤلات المهمة التي تحتاج إلى وقوف وجواب أن يقال: ألا ترون أننا يعني إذا بالغنا في مراعاة الواقع ومدى تقبله للحكم الشرعي الذي دلت عليه النصوص وعمل به في عصور متتالية سبقت سقوط الدولة الإسلامية وتمزقها، يعد من الاستسلام للواقع البئيس الذي تعيشه الأمة اليوم؟ أليس من الأجدى العمل على تغيير الواقع في الوقت الذي ندعو فيه للتكيف معه مرحليا؟ لماذا يكون يعني الدفع في اتجاه تكييف الأحكام الشرعية لتتناسب مع الواقع؟ ينبغي أن نسعى لتكييف الواقع بقدر ما نستطيع ليتكيف مع أحكام الشرع، على الأقل فيما يمكن تغييره الآن، وهي كثيرة، أمور كثيرة يمكن أن تكيف وبدون مشكلات. أيضا نريد أن نسمع من الباحثين تطمينا من أنهم يعني لا يعارضون في مثل هذا الأمر، أو أنهم يريدون هذا وإن لم يظهر جليا من خلال الطرح. الأمر الثاني الفقيه الذي يفتي بعدم تنزيل الحكم لعدم قابلية المحل أو لعدم وجود البيئة المناسبة لتطبيقه أو لوجود مفاسد تترتب على تطبيقه، ألا ترون أنه يجب عليه في الوقت نفسه أن يقرن فتواه بوجوب السعي للتعديل والتغيير في هذا الواقع؟ أم أنه سيذكر الجانب الأول ويقول هذا الحكم الموجود في الآية لا يمكن تطبيقه الآن فيجب إيقافه ثم يسكت؟ لماذا لا يضيف أن على المجتمع وعلى الدولة وعلى أولي العلم أن يسعوا لتطبيق هذا الحكم؟ نعم أنا أدرك يعني أن بعض الأحكام ليست مما يتشوف الشرع إلى إبقائه كالرق مثلا، لكن الأمر ليس في هذا فحسب، بل الأمر يتعدى هذا إلى إقامة حد السرقة وحد القذف وحد الزنا، بل ربما يصل إلى أن يقال كيف نمنع يعني انتشار الأعمال الشركية والعادات المخالفة للشرع، مع أن واقع الناس قد استمرأ عليها واستمر عليها ردحا من الزمن. فكون المجتمع تعود مثل هذه العادات، العادات المخالفة للشرع كما يقول الفقهاء، لا ينبغي أن يستسلم لها. سؤال ثالث: هل إيقاف الحكم وعدم تنزيله على الواقع سيحقق المصلحة نفسها التي يحققها العمل بالحكم، أو أنه يحقق مصلحة أخرى، أو يدفع مفسدة تنزيله مع عدم قابلية المحل فحسب؟ هي ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول فيه بعد، لكن لو وجد هو يعني معناه أن عدم إقامة الحكم المذكور في الآية يؤدي في هذا الوقت نفس إقامة الحكم في وقت مضى، هذا فيه بعد لا شك. أما الاحتمالان الثاني والثالث فيتطلبان ما يعرف بفقه الموازنة، الموازنة بين المصلحة الناشئة عن الإيقاف والمصلحة الناشئة عن الإعمال، والمفسدة أيضا الناشئة عن تنزيل الحكم في غير محله. أمر آخر: تأجيل الأحكام أو إيقافها لأجل مآلات الأفعال، أو من باب النظر إلى ما يؤول إليه الأمر لو طبقنا الحكم. هذا الأمر استشكله الشاطبي، الدكتور عبد المجيد النجار نقل نصه، وأنه قال: كيف نوقف الحكم لأجل أن ثمرته لم تتحقق بعد ونحن لم نطبقه، كيف نعرف أنه يعني ثمرته لن تتحقق؟ ثم أيضا: هل الحكمة أو الثمرة ينظر فيها إلى ذوات الأفراد؟ لو كان كذلك لقلنا إذا جلد شارب الخمر مرة ثم عاد مرة أخرى قلنا لا فائدة، لماذا نجلده؟ وهكذا إذا سرق مرة فقطع ثم سرق المرة الأخرى نقول لا فائدة، فلا حاجة إلى أن نقيم حد السرقة نهائيا، لأن تبين أنهم يزيدون ويعاندون فنترك هذا. مع أنه قد يقال في الجانب الآخر إن إقامة الحدود عليهم، إن تطبيق شرع الله عليهم هو نوع من 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 من, من إصلاحهم، هو سعي للإصلاح. الدكتور عبد المجيد نقل كلام الشاطبي رحمه الله، ثم حاول أن يذكر طرقا للتأكد من وقوع المنال، أو على الأقل الظن الغالب بأن هذا الحكم لو طبق لوقعت بسببه مفسدة أعظم. فذكر لنا استقراء الواقع والاستبصار المستقبلي، يعني الدراسات المستقبلية، التوقعات، الاسترشاد بالعادات والأعراف. وأنا أقول يعني ليس عندنا من مراكز البحث المؤهلة ما يمكن الاعتماد عليه في الدراسات المستقبلية حسب علمي، والاعتماد على المراكز الأجنبية في مثل هذا أظن أنه يعني تسليم ل أو رقابنا تسليم رقابنا لأعدائنا مهما كان. و يعني التعويل على تلك الدراسات ربما يؤدي بنا إلى هدم الإسلام ونقضه عروة عروة. أيضا الدراسات الإحصائية التي تجرى تعتمد على عينات قليلة في الواقع محدودة، ثم يبنى عليها أحكام عامة، وهذا من مشكلات الدراسات الإحصائية أو يعني التي ليست مستقرئة تماما، لأن الاستقراء التام غير ممكن، وإنما يعني أخذ عينات ودراستها ثم الخروج بنتيجة معينة تفيد بأنه لو فعلت كذا سيكون كذا وكذا، إما استقراء للتاريخ أو استقراء لوقائع محدودة، أو أخذ آراء الناس، هل ستستجيبون لمثل هذا الحكم لو قيل مثلا بعدم جواز بيع الخمور ماذا ستصنعون؟ الذي متعود على بيع الخمور سيقول لو منعنا من هذا سنقلب الأرض جحيما على أهلها، ثم بعد هذا يأتينا بنتيجة ويقول الشعب كله سيثور على الحكومة لو أنها منعت بيع الخمر. يعني الدراسات الإحصائية أيضا قد تكون موجهة، وإن كانت من عمل مراكز إسلامية أو بحوث يعني من قبل مسلمين. أيضا بالأسلوب نفسه، لو نظرنا للمآل بالأسلوب نفسه باستقراء الواقع وبالاسترشاد بالعادات والأعراف، نستطيع أن نقول استقراء عادات الناس يدلنا على أنهم يستمرئون المحرم ويتعودون عليه ولا يقلعون عنه إذا لم يزجروا بقوة السلطان، ولو أذن لهم في صغائر المحرمات أو في مقدماتها بحجة عموم البلوى وصعوبة التحرز وقعوا فيما هو أعظم من ذلك. وبهذا نقول إن المفاسد التي تنشأ أو المتوقعة النشوءها عن تطبيق الأحكام تتعارض مع المفاسد التي تنشأ عن تطبيق الأحكام، وحينئذ نقول إن موافقة ظاهر النص أولى وأسلم ما دامت الأمور ظنية وليس لدينا قطعا وليس لدينا علما واضحا بأن المفاسد ستكون راجحة من التطبيق، فنقول موافقة النص أسعد وأولى.
يعقب على الموضوعين السابقين تحقيق المناط وأثره في وقف تنزيل الأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة ما تفضل به المعقب الأخير في غاية الجودة، وهو يشكل ضابطا على هذا الموضوع الذي إذا تم التوسع فيه آل إلى محاذير كثيرة. يعني الوقائع التي ضبطت في التراث أشهرها واقعتان: عام الرمادة الذي أوقف فيه سيدنا عمر بن الخطاب حد القطع، ثم بعد أن انتهى هذا العام رجع الحكم إلى أصله، فهو إيقاف وليس إلغاء. الواقعة الثانية إعطاء المؤلف قلوبهم، أيضا سيدنا عمر حينما منعهم قال إن الله أعز الإسلام، فربط إيقاف إعطائهم بعزة الإسلام. ولذلك نجد أن المذاهب الفقهية بعد أن تغير هذا العز وصار هناك حاجة لتأليف قلوب كثير من الدول أو الشعوب رجع هذا الحكم. فإذا المسألة مسألة إيقاف مؤقت مرحلي لتحقيق مصلحة ظاهرة، ولذلك يعني يجب أن يكون هناك حذر من التوسع في هذا الموضوع يعني لخطورته. الأمر الثاني، أريد أن أعلق على شعار الندوة: فقه الواقع والتوقع. الكلام كله على فقه الواقع، لم نسمع شيئا عن فقه التوقع إلا إذا كان المقصود مآلات الأحكام، فهذه يعني جانب من التوقع. لكن هناك ما يسمى الفقه الافتراضي الذي اشتهرت به بعض المذاهب وهو المذهب الحنفي، هذا فقه التوقع، يتوقع في المستقبل ماذا سيحدث وكيف تحل المشكلات. وأريد أن أذكر هنا مبادرة قام بها إمام الحرمين ابن الجويني في كتابه غياث الأمم في التياث الظلم، عند التياث الظلم. هذا الكتاب الحقيقة كتاب عجيب، بدأه بالكلام عن الإمارة والإيالة، ثم ختم به فصولا ذكر فيها ما يعمل المسلم أو المسلمون حينما تنقرض المذاهب ويقل علماء الشريعة ولا يجدون من يسألونه ومن يفتيهم في الأحكام. ورسم قواعد عامة في كل الأبواب الفقهية، الطهارة والنكاح والمعاملات والعقوبات. هذا فقه توقع، يعني هو قال سيأتي، قد يأتي زمان لا يبقى فيه مفتون ولا يبقى فيه من ينقل المذاهب ويشهرها، فماذا نصنع؟ فذكر هذا الفقه. يعني نريد أن نربط بين هذين الأمرين، فقه الواقع وفقه التوقع.
ولن أشكر وزارة الأوقاف الكويتية، وكما أشكر فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله على تنظيم هذا الملتقى، هذا المؤتمر العلمي الذي يدرس مسألة في غاية من الأهمية. وأعتقد حسب علمي أنه لأول مرة مثل هذا الموضوع يعني يطرح للدراسة. وبما أننا في مؤتمر علمي حضره متخصصون، جلب انتباهي منذ الأمس أننا نستعمل أحيانا بعض المصطلحات، ونحن الآن في هذا العصر، وربما هذا اللقاء يعني منقول عن طريق الإنترنت يسمع من جهات كثيرة، فأرجو أن والمجلس مجلس علم ومجلس علماء أن نكون دقيقين في استعمال المصطلحات. فأنا كما أشكر الباحثين، أشكر الدكتور عياض على تعقيبه، ولكن لي ملاحظة فليسمح لي بها في مسألة استعمال مصطلح لما تكلم الدكتور عن مراكز الدراسات البحثية، استعمل كلمة مصطلح العدو على المراكز البحثية الغربية. فهذا المصطلح الحقيقة أرجو أنه أو على الأقل أن نكون دقيقين في استعماله، لأن الكلمة الآن إذا خرجت لم نعد نملكها، وإنما أصبحت ملك للآخرين يحللونها ويدرسونها ويبنون عليها أشياء كثيرة. فكذلك أيضا بالنسبة للمراكز البحثية الإسلامية، وإن كانت قليلة لكن نعم قد تكون موجهة، أيضا إطلاق هذا الأمر بهذا الشكل أيضا أعتقد يحتاج شيء من الضبط، وهو كونه أنه الآن سبر الآراء في كل الأقطار، أقطار الدنيا، يؤخذ بها في التوجهات السياسية للدول، في التوجهات الاقتصادية الاجتماعية إلى غير ذلك. فكون نقول أنه المراكز الأخرى هي مراكز غيرنا ومراكزنا نحن موجهة، فإذا ما معنى هذا؟ معنى أن نلغي آراء الآخرين أو نلغي آراء المجتمع. فأرجو أنه التدقيق في المصطلحات.
شكرا لكم،
الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام. تفضل دكتور علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر لوزارة الأوقاف موصول مع الدعاء، وكذلك الشكر للباحثين الكريمين العالمين الجليلين، وكذلك للمعقب. حقيقة الأستاذ الجليل الأستاذ الدكتور كمال حفظه الله سار في بداية بحثه على منهج كما هو المعروف الأصولين القدماء، وعرف تحقيق المناط بما عرفوه به، ثم مباشرة ودون مقدمات كثيرة انطلق من هذا التخصيص المعروف بتحقيق المناط عند الأصوليين إلى ما هو الأوسع الذي يراد به من هذا المؤتمر. وكنت أريد حقيقة أن نجد مبررات الكافية في هذا التوسع، لأنه من خلال التوسع في دائرة هذا المصطلح نحن لا يبقى لبقية أنواع الأصول شيء يذكر، فنحن خاصة مع مراعاة بحث الأستاذ الجليل دكتور عبد المجيد النجار أيضا أدخل مجموعة من القضايا والاستثناءات والعرف وضرورات والحاجيات وغير ذلك في دائرة تحقيق المناط. وبالمناسبة دكتور أستاذنا الدكتور عبد المجيد النجار حفظه الله أسند هذا التوسع الكبير إلى الشاطبي، وهذا صحيح، ولكن الذي بدأ بهذا التوسع هو الإمام الغزالي رحمه الله في شفاء العليل، حيث ذكر ثلاثة أنواع من تحقيق المناط، وأدخل فيه في تحقيق المناط ما يدخل في الآية الكريمة اللي هو فجزاء مثل ما قتل من النعم، وكذلك مسألة مهر المثل، وقال هذا كله داخل في تحقيق المناط وهو أجلى وأقوى من القياس الجلي. ثم تدارك الإمام الغزالي رحمه الله هذه المسألة وقال ولكن النصوص فيما عدا ذلك تبقى على أصولها وعلى مصطلحاتها. فمن هنا كأنه يريد دون أن يصرح بأن دائرة النصوص تبقى في مقامها، وهذا الذي أنا حقيقة أقترحه أيضا تأييدا لما قاله أخي دكتور عياض وأكده دكتور فضيلة أخي الحبيب الدكتور عبد الستار أبو غدة، أننا نحافظ على المصطلحات الموجودة المعروفة بقدر الإمكان، ومن هنا نبقي تحقيق المناط في دائرته الاجتهادية أو القياسية على أقل تقدير، وإذا توسعنا إلى دائرة الاجتهادية يعني على سبيل المثال ما فعله سيدنا عمر رضي الله عنه في مسألة إيقاف النص يعني أو تأويل النص حقيقة هو مسألة شبهة المجاعة، فشبهة المجاعة شبهة كافية في درء الحدود، ادرأوا الحدود بالشبهات. ومن هنا فلذلك أريد أن نبقي حقيقة على هذين المصطلحين، تحقيق المناط في دائرة الاجتهاد وتنزيل النص كما عبر عنه فقه الواقع وكما عبر عنه ابن القيم فقه الواجب وفقه الواقع، الواجب هو النصوص والواقع هو تنزيل النصوص على هذه الواقع. أنا أعتقد بهذين المصطلحين نستطيع أن نحافظ على كل ما ذكر من هذه الأمور. هناك حقيقة إذا
شيخ الوقت لأن المداخلة
إذا أحببتم يعني من باب أيضا تحرير يعني المصطلح أنا أقول أيضا يعني فيما ما أيضا ما فعله ابن تيمية وابن القيم وهو حقيقة ليس من باب الاجتهاد وإنما هو التجديد الاجتهاد في طلقات الثلاث، ذهبوا إلى ما كان عليه عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم. بالإضافة إلى ذلك أنا وجدت دليلا وأنا كنت أبحث في هذه المسألة في قوله سبحانه وتعالى في العمل بالحكم الصريح الواضح وإن كان فيه تخفيف بدلا من حكم مشدد، مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن، أي بعدما خنتم أنفسكم بهذا المجال ولم تتحملوا هذا التشدد فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وبالتالي يفهم من هذا النص الشريف من أنه إذا خفنا أن الناس يتجهون في حكم يعني من باب العزيمة يتجهون إلى أن يأخذوا بالحيل غير مقبولة فيفتح مخرج شرعي مقبول فالآن باشرون. هناك حقيقة قضية كثيرة بس أرجو من الإخوة الكرام أن نركز على هذه الدائرة الأساسية فقه المناط وكذلك تنزيل النصوص أو فقه الواقع دون أن نضيع كثيرا مما فعله يعني الأجيال الكبيرة وهذا التراث الضخم المبني على هذه المسألة. فبارك مع تأكيدنا الكبير على الاجتهاد مع تأكيدنا الكبير على التدرج كل هذه المسائل نبقيها، ولكنه حقيقة إذا وجدنا وسعنا في هذه الدائرة لا نجد شيئا الآن من حالاتنا المتردية إلا ونجد لها ليس تكييفا يا دكتور عياض وإنما تأصيلا، نجد تأصيلا شرعيا من خلال هذه المسائل التي ذكرناها. فلا بد أن نكون أيضا إذا كنا نقول بسد الذرائع وفقه المآلات فلا بد أن نقول كذلك في هذا المجال. وشكر الله لكم ولأخي الحبيب الرئيس على صبره علي، يمكن لأني ضيف جديد اليوم وصلت، فبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يتبقى العديد من التعليقات على نفس موضوع تحقيق المناط، نتابعه معكم في الحلقة المقبلة.